بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 11 من مجالس تفسير سورة الواقعة، بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى أدلة عظيم قدرة الله عز وجل وصحة البعث بعد الموت. سيكون هنالك عقب هذه الآيات هنالك تفريع على ما مضى من ذكر لهذه الأدلة، فقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هنا هذا القسم الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموضع بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء وبما أراد، ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن القسم هو توكيد لتعظيم أمر بأدوات وحروف مخصوص. القسم هو توكيد لتعظيم أمر ما بحروف مخصوصة هي الباء والتاء والواو. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. الله هنا يقول معظم المفسرين أنها زائدة للتوكيد وتفيد القسم، لتوكيد القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا السياق قد تكاثر في كتاب الله عز وجل، كما في قوله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة، وقوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وقول الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، وقول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون. والقسم أنواع: إما أن الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته، قال: فلا وربك، وإما أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن، كما قال: صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، قال: ياسين والقرآن الحكيم. وإما يقسم بمخلوقات تعظيما لهذه المخلوقات فجعلها مقسما بها لتعظيم أمر آخر، وهو جواب القسم وهو المقسم عليه. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم اختلف أهل التفسير فيها، بعضهم قال أنها الأحوال والأماكن والأوقات التي نزل بها القرآن، لأن المقسم عليه هو القرآن، فكان هذا القسم يخص القرآن لأن القرآن نزل مفرقا مقسطا منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي نزل مفرقا بحسب الأحوال. فهذا معنى فلا أقسم بمواقع النجوم، أي الأحوال والأزمان والأماكن التي نزل بها القرآن تعظيما لها. هذا قول. القول الثاني، وهو قول الأغلب والأكثر من المفسرين، أن النجوم هي النجوم المعهودة. ولكن هنا العجيب أن الله سبحانه وتعالى ما أقسم بذات النجوم، بل أقسم بمواقع النجوم، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. فهذه النجوم التي ترى هي في حقيقتها ليست النجوم، وإنما نرى أثر ومسقط ومطلع أو مغرب هذا النجم. النجوم هي بالملايين أو بالبلايين، لأن الأرض هي ضمن مجرة محددة ضمن العديد من المجرات والكواكب والنجوم والأفلاك والمخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والعلم الحديث اكتشف بأن الضوء الذي نراه هو موقع النجم وليس ذات النجم، لأن النجم هو عبارة عن كتل غازية متقدة ملتهبة مشتعلة بحرارة مرتفعة جدا، لا تستطيع العين النظر إليها وإلا لذهب البصر، لذلك قال فلا أقسم بمواقع النجوم. هذه النجوم بعيدة جدا عن الأرض، أقرب نجم لنا هي الشمس، تبعد عن الأرض 150 مليون كيلومتر، لذلك هذه النجوم مسافاتها بعيدة، ولكن هذه النجوم تتحرك، لها مطلع ولها مغرب، فهي تنتقل، بعضها ينشطر وبعضها تفنى وبعضها تندثر، وبعضها منذ آلاف أو ملايين السنين لم يصل موقعها وضوءها إلينا، وهذا الذي نراه هو موقع ومسقط وضوء والمكان الذي مر به النجم منذ آلاف أو ملايين السنين. هذا الذي نراه هو الموقع وهو المسقط للنجم، وهذا قد اكتشف في العلم الحديث، لم يكونوا على دراية بهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذه الحقيقة، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا النجم العظيم ما مناسبة ذكره بهذا السياق مع القرآن؟ قالوا لأن النجم كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون في ظلمات الليل ويعرفون طريقهم من خلال النجوم. القرآن هداية للناس من ظلمات الشرك والبدع والجهل والانحراف، هذه هي المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، لا يوجد مقسم ومقسم عليه إلا كان بينهما مناسبة. فالمناسبة بين القسم بالنجوم أو بمواقع النجوم مع القرآن كما سيأتي معنا هي هذه المناسبة، أن النجوم دلالة حسية من الضياع ومن التوهان في ظلمات الليل، والقرآن دلالة للقلوب، دلالة معنوية من جهالات الشرك والبدع والانحراف. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى أن هذه النجوم بعضها نجوم حمراء ونجوم صفراء ونجوم صفراء إلى البياض ونجوم بيضاء، ألوانها متنوعة ومختلفة. فقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم، وقالوا بعضهم معنى فلا أقسم ألا هنا لا نافية، لا أقسم طالما أن الأمر واضح، هذه النجوم المخلوقات العظيمة واضحة، أمرها واضح، فلا يحتاج إلى القسم بها. فقالوا معنى فلا أقسم أي لا يحتاج لتوكيدها إلى القسم بها لأن أمرها معلوم وأمرها واضح، هذا معنى آخر، ولكن الأظهر والغالب أن معنى فلا أقسم بمواقع النجوم أن الله هنا زائدة للتوكيد، أي أقسم الله سبحانه وتعالى تعظيما بهذا المخلوق العظيم، ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهذه جملة اعتراضية، لأن جواب القسم إنه لقرآن كريم، ولكن جاءت قبل جواب القسم وقبل المقسم عليه لبيان أهمية المقسم عليه ولعظم هذا الأمر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي لو تعلمون أو تصلون إلى جزء من العلم الذي هو عليه هذا الأمر وهذا المخلوق العظيم لازددتم يقينا وعلما ومعرفة وإيمانا بأن هذا القرآن صدق وأن هذا القرآن حق، لأن هذا الخطاب ابتداء إلى الكفار، لأن الكفار ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا القرآن تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من الشياطين، وقالوا تقوله، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر، فهذا السياق جاء للرد عليهم. طيب ما علاقة هذا الرد في ثنايا الآيات التي مرت معنا لإثبات البعث بعد الموت؟ الله سبحانه وتعالى أكد هذا الأصل، أي أصل البعث بعد الموت، في كثير من القرآن وخصوصا القرآن المكي، والسورة التي معنا سورة مكية، فمناسبة ذلك أن إثبات البعث بعد الموت مثبت في القرآن، لذلك معظم السور التي ذكرت القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى قضية وأصل البعث بعد الموت فيها. انظروا إلى سورة قاف، قال قاف والقرآن المجيد، ثم ذكر أقوال الناس وكفرهم بالبعث بعد الموت، ثم قال ذلك يوم الخروج، ثم بعد ذلك ذكر في آخر القرآن قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ثم قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر في البداية القرآن وفي الآخر القرآن، ثم ذكر في ثنايا هذه السورة هذه القضية. وفي سورة والسماء والطارق كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لما قال إنه على رجعه لقادر، ثم بعد ذلك قال إنه لقول فصل، ذكر البعث وذكر القرآن، قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فذكر البعث بعد الموت مع ذكر القرآن أمران متلازمان، لذلك ناسب هنا أن يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذكر البعث إثبات البعث بعد الموت الأدلة الأربعة التي مرت معنا، قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم قال إنه لقرآن كريم. وهذه الحقيقة، وهذا هو المقسم عليه، وهذا هو جواب القسم. سيذكر الله سبحانه وتعالى الآن أربع صفات عظيمة لكتاب الله عز وجل. الصفة الأولى قال إنه لقرآن كريم، أي هذا القرآن الذي تقرؤونه المتلو المكتوب في الصحف الذي نزل به جبريل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه لقرآن كريم. ذكر أوجز وأعظم وأهم وأشمل صفة لكلام الله عز وجل، الكرم. قال إنه لقرآن كريم، الكرم أي من الجمال والحسن والبهاء. لما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن يعلمهم أمر دينهم، قال وإياك وكرائم أموالهم، وكرائم الأموال هي الشاة الجميلة الحسناء، قال وإياك وكرائم أموالهم. وإنه لقرآن كريم أي ظاهر الفضل وطاهر الأصل وكثير الخير ورفيع القدر. لا يكون الإنسان كريما حتى تجتمع فيه هذه الخصال الأربع، أنه ظاهر الفضل، فضله ظاهر لدى الجميع، وأنه طاهر الأصل، أصله طاهر نقي سريرته نقية، وأنه كثير الخير، كثير الخير والجود والسخاء والبذل والعطاء، وأنه كذلك رفيع القدر، منزلته وقدره ومكانته شريفة عند الناس. لذلك قال إنه لقرآن كريم. والقرآن الكريم أي أثره كله خير، فهو كريم في كلامه، وهو كريم في سياقه، وهو كريم في فصاحته، وهو كريم في بلاغته، وهو كريم في تأثيره على القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذه كلها من كرم كتاب الله عز وجل. فهو كريم في تأثيره، وكريم في معانيه، وكريم في دلالته، وكريم في نفعه، وكريم في علمه، وكريم في غزارة وتعدي أثره على جميع وسائر المخلوقات. قال إنه لقرآن كريم. ثم ذكر صفة أخرى، قال في كتاب مكنون. قال بعض العلماء في كتاب مكنون أي هو اللوح المحفوظ، بدليل قول الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد، قال في لوح محفوظ، قال في كتاب مكنون أي مستور مصون محفوظ عن العبث ومحفوظ عن التغيير ومحفوظ عن المس ومحفوظ عن لمسه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى من الملائكة القائمين عليه. قال في كتاب مكنون، وقيل في كتاب مكنون هي الصحف التي بأيدي الكرام البررة، كما قال سبحانه وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال في كتاب مكنون أي هذا القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ، مصون مستور على أي آفة أو على أي عبث أو على أي ما يدخله أو يخالطه. لأن هذه الآيات جاءت في الرد على الكفار لما قالوا أنه تنزلت به الشياطين، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم ردا مفصلا في موضع آخر وقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فهنا قال في كتاب مكنون، ثم جاء بصفة ثالثة وقال لا يمسه إلا المطهرون. هذا الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ أو في الصحف المطهرة بأيدي الكرام البررة الذين ينقلونه، قال لا يمسه إلا المطهرون. السياق هنا الآن هو سياق عن كلام الله الذي في اللوح المحفوظ، أو سياق عن كلام الله الذي هو في الصحف المطهرة التي بأيدي السفر الكرام البررة. وليس السياق عن ذات القرآن الموجود في الصحف الذي نقرأه نحن. قال لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هنا هم الملائكة، ليس المقصود بها الناس الذين هم قد تطهروا من الحدث الأكبر والأصغر، لأن فرق بين المطهر والمتطهر. والمطهرون هم الذين لم يرتكبوا المعاصي، والذين طهرهم الله من الآفات ومن العيوب ومن كل ما ينقص مكانتهم، هؤلاء هم المطهرون. ففرق بين المطهر والمتطهر. لما ننتهي من الوضوء نقول اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمتطهر هو الذي تطهر من الحدث الأكبر والأصغر، أما المطهر هم الملائكة. ولكن استدل بعض العلماء بهذه الآية بعدم جواز مس المصحف إلا على وضوء، وهذا قول جماهير العلماء، ولكن الصحيح أن الدليل لا يؤخذ من هذه الآية، يأخذ من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فقولنا أن المطهرين هنا هم الملائكة لا يعني إبطال هذا الحكم. فموضوع حكم مس المصحف بطهارة أو على وضوء أو غير وضوء أمر، ومعنى الآية أمر آخر. فمعنى الآية لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة الكرام البررة الذين نقلوا هذا القرآن بكل أمانة. والمراد من هذه الخصال أن هذا القرآن وصلنا عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام بسفارة جبريل عليه السلام بكل دقة وأمانة، ولم يتغير منه أي شيء. هذا معنى هذه الآيات وهذا السياق، قال لا يمسه إلا المطهرون. وذكر شيخ الإسلام لفتة ولطيفة في هذا المعنى، قال طالما أن هذا الكتاب لا يمسه في السماء إلا من طهروا، وإلا من رفع الله منزلتهم وطهروا من الذنوب والمعاصي والآفات، فمن باب أولى أن لا يمسه في الأرض إلا أهل الإيمان وإلا أهل الطهارة وإلا من يعظمون هذا القرآن. قال لا يمسه إلا المطهرون، وهذه هنا فيها فائدة مهمة بضرورة تعظيم كتاب الله، تعظيم القرآن تعظيما حسيا ومعنويا، أن ينزه عن الأماكن التي يوضع فيها مما قد يشوبه تنقيص أو نقص في تقديره وفي توقيره. فينبغي تعظيم كتاب الله حسا، وتعظيم كتاب الله معنويا بكثرة قراءته وكثرة تلاوته ومعرفة معانيه وكثرة تأمله وكثرة تدبره، خصوصا في هذا الشهر العظيم. قال لا يمسه إلا المطهرون، ثم قال تنزيل من رب العالمين. هذه هي الصفة الرابعة، بأن هذا القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال تنزيل من رب العالمين، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه أربع صفات عظيمة لكتاب الله عز وجل تجعل من العبد الإكثار من الاهتمام ومن التوقير ومن التعظيم ومن الحرص على معاهدة كتاب الله عز وجل، لا سيما في هذا الشهر، فإن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا ومنجما ومفرقا على حسب الأحداث من جبريل عليه السلام إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم كلام نزل في أعظم ليلة هي ليلة القدر، قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، ونزل بسفارة أعظم الملائكة هو جبريل عليه السلام، ونزل على قلب أعظم البشر، ونزل على ثرى أعظم بقعة هي مكة شرفها الله، ونزل بأعظم لغة هي اللغة العربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.